لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
ترأس أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية رئيس الأساقفة بول ريتشارد جالاجر. ترأس القداس الإلهي مساء أمس الخميس في كنيسة يسوع بروما على نية تعافي البابا فرانسيس، وألقى عظة لفت فيها إلى امتنان الحبر الأعظم لجميع الأشخاص الذين عبروا عن قربهم منه ومن يصلون من أجل شفائه العاجل. ولم تخل العظة من الحديث عن شر الحروب التي يشهدها العالم، مع التأكيد على الحاجة إلى دبلوماسية متحررة من المصالح البشرية الضيقة كي تضع نفسها في خدمة الخير العام. استهل المسؤول الفاتيكاني العظة مؤكدا أن البابا فرانسيس، وعلى الرغم من هشاشة وضعه الصحي، يستمر في خدمة الكنيسة والبشرية بطريقة فاعلة ولو بشكل مختلف عما قبل. وأشار جالاجر إلى أن الحبر الأعظم يشكر جميع الأشخاص القريبين منه خلال هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها، مضيفا أن صلوات المؤمنين ترتقي نحو السماء بوفرة على نية البابا وعلى نية خدمته للكنيسة الجامعة، سائلين الله أن يتعافى في أقرب وقت. عظة رئيس الأساقفة جالاجر تمحورت بالكامل حول المحبة الإلهية التي ما تزال تنبع من الله نفسه عبر قلب يسوع المطعون، وأشار إلى أن الرب يريد منا أن نبادله هذه المحبة، مع العلم أن محبته تذهب لملاقاة بؤسنا وخطايانا وهي تحمل بعد الرحمة. إنها المحبة التي تقود الإنسان نحو السبيل الصحيح. وأكد سيادته أن الصوم الأربعيني هو زمن ملائم للغوص في هذا الواقع والسير في هذه الدرب، مضيفا أن القيام بهذه المسيرة يعني أن نترك الله يحبنا وأن نصل إلى ولادة روحية توفر فضاءات وآفاقا جديدة للرجاء والحرية والسلام. وإلا ثم تخطر أن ينتقل الإنسان من الحياة إلى الموت. بعدها توقف المسؤول الفاتيكاني عند الحروب والصراعات المسلحة العديدة الدائرة في هذا العالم، خاصا بالذكر أوكرانيا، فلسطين، إسرائيل، لبنان، ميانمار، السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وأشار إلى أن تهديد الشر ما يزال قويا في زماننا هذا، ويبدو أحيانا أن الظلمة سوف تنتصر على النور. وحذر جالاجر في هذا السياق من خطر أن تسود ثقافة الموت في هذا العالم، وقال إن الولادة الجديدة التي نتوق إليها تقودنا نحو الطلاق على الرغم من وجود الكثير من العراقيل، مضيفا أن ثمة جهات تسعى إلى تغذية ثقافة الموت بدون هوادة، وهي تبث منطق الحقد والتعسفية في استعمال السلطة، وبالتالي تؤيد الحروب على المستويات كافة. وبهذه الطريقة مضى سيادته يقول يصبح العالم مسرحا للصدام بين الأعراق والحضارات والثقافات والأديان. هذا ثم ذكر رئيس الأساقفة جالاجر المؤمنين المشاركين في القداس بأن المسيحيين مدعوون إلى نشر قيم المحبة والعدالة والسلام. وقال سيادته مباركة هي الأزمنة والأماكن حيث يلتقي الخصوم ويجلسون حول الطاولة نفسها ويعولون على قوة المنطق والضمير ويضعون نصب أعينهم قيمة الكرامة البشرية السامية. واعتبر في هذا السياق أن عالمنا اليوم هو بأمس الحاجة إلى دبلوماسية متحررة من المصالح البشرية الضيقة كي تتمكن من خدمة الخير العام وكي تفسح المجال أمام التعاون الهادف إلى تطبيق العدالة وإحلال السلام. وشاء رئيس الأساقفة جالاجر في هذا السياق أن يذكر بنداءات البابا فرانسيس العديدة والداعية إلى معانقة منطق اللقاء، لأن الإنسان بطبيعته يحتاج إلى لقاءات منفتحة وخالية من الأنانية، كما أن الكنيسة التي تخرج من قوقعتها تتألف من رجال ينظرون إلى الآخرين ويلتزمون في خدمة الخير العام. في ختام عظته سلط المسؤول الفاتيكاني الضوء على الحاجة إلى نور يقودنا في خياراتنا ويساعدنا على تطبيقها، وذكر جالاجر المؤمنين بأنه علينا أن نتعلم من خلال الصلاة التي تتطلب الصمت كيف نصغي إلى صوت الضمير، وهو في الواقع صوت الرب الذي يتردد في المعبد الداخلي للعقل والقلب.
أجري الخميس 20 من أذار مارس في دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي مؤتمر صحفي للتعريف بمؤتمر سيعقد في الفاتيكان في 22 من الشهر الجاري بعنوان مخاطر وفرص الذكاء الاصطناعي بالنسبة للأطفال، التزام مشترك من أجل حماية الأطفال، وذلك في مبادرة للأكاديمية الحبرية للعلوم بالتعاون مع المؤسسة العالمية للطفولة ومعهد الأنثروبولوجيا في جامعة غريغوريانا الحبرية. وشارك في المؤتمر الصحفي كل من الكاردينال بيتر تيركسون مستشار الأكاديميتين الحبريتين للعلوم وللعلوم الاجتماعية، البروفيسور يواخيم فون براون رئيس الأكاديمية الحبرية للعلوم، الأب هانس زولنر مدير معهد الأنثروبولوجيا في جامعة غريغوريانا الحبرية، وبريتا هولنبرغ نائبة الأمين العام للمؤسسة العالمية للطفولة. هذا وقد بدأ الكاردينال تيركسون مدخلته مسلطا الضوء على الطابع الجماعي لرؤية نظر والتزام الكرسي الرسولي وبشكل خاص البابا فرانسيس إزاء التقنيات الحديثة، وقال في كلمته إنه إلى جانب النقاش حول أخلاقيات جديدة لعالم الخوارزميات فمن الضروري مناقشة مسؤولية الدول المنفردة كي لا يكون الذكاء الاصطناعي بيد أطراف خاصة بامتياز. وشدد مستشار الأكاديميتين الحبريتين من جهة أخرى على أهمية تطوير نماذج لقواعد يتم تقاسمها مع مجالس الأساقفة في العالم كله. وتحدث الكاردينال بيتر تيركسون عن إمكانية بلوغ هذا الهدف خلال اللقاء المرتقب، وذلك عبر مقاربة تأخذ بعين الاعتبار شهادات من تعرضوا لانتهاكات عبر الشبكة. تحدث من جانبه البروفيسور يواخيم فون براون رئيس الأكاديمية الحبرية للعلوم عن إدراك الجماعة العلمية للمخاطر المرتبطة بالتقنيات الحديثة، وأشار على سبيل المثال إلى إدمان شبكات التواصل الاجتماعي وما له من تأثير على التطور العقلي للأطفال وإلى انتهاك الخصوصية، وأيضا التأثير على أذواق الأطفال من أجل أهداف تجارية. وسلط رئيس الأكاديمية الضوء من جهة أخرى على أن هناك الكثير مما يجب عمله على الصعيد السياسي، وأشار مثلا إلى مسودة إجراءات قانونية للاتحاد الأوروبي وضعت منذ سنتين ولم تتم مناقشتها بعد، كما وتحدث عما وصفه بالحوار الهام في الولايات المتحدة مع الشركات التكنولوجيا الكبيرة، وأكد هنا قدرة الأكاديمية الحبرية للعلوم على تسهيل حوار بناء ومتواصل. وفي مدخلته أشار الأب هانس زولنر مدير معهد الأنثروبولوجيا في جامعة غريغوريانا الحبرية إلى بعد نظر الكرسي الرسولي الذي أكد منذ سنة 2017 اعتبار ممثلي الشركات الرائدة في التطورات التكنولوجية أطرافا أساسية في حماية الأطفال، وأضاف أن هذه مسيرة قد توقفت مع الأسف ومن الضروري إعادة إطلاقها. وتحدث بالتالي عن المؤتمر المزمع عقده في الفاتيكان باعتباره فرصة فريدة للكرسي الرسولي والذي عليه رسالة حماية الضعفاء من أجل جمع كل العاملين في هذا المجال لمواجهة قضايا يهددها خطر ألا تحل في حال التعامل معها بشكل مجزأ. أما نائبة المؤسسة العالمية للطفولة بريتا هونبرغ فقد عرفت بنشاط المؤسسة والتي أسستها الملكة سيلفيا ملكة السويد 25 عاما مضت، كما أشارت إلى نتائج دراسة حول الانتهاكات عبر الشبكة تكشف أن طفلة من بين 5 وطفلا من بين 7 هم ضحايا العنف عبر الشبكة بأشكاله المختلفة.
القواعز القصر الرسولي الأب روبرتو بازوليني. صباح اليوم الجمعة تأمله الأول لزمن الصوم في قاعة بولس السادس بالفاتيكان تحت عنوان أن نتعلم أن ننال منطقة المعمودية. واستهل الأب بازوليني تأمله بالقول: في بداية سنة اليوبيلي هذه نحن مدعوون لكي نتأمل في المسيح كمرساة ثابتة وآمنة لا يضل فيها رجاؤنا، بل تدعونا لكي نسير بدون أن نفقد من أمامنا عظمة الهدف الذي دعينا إليه وهو السماء. إنها صورة مليئة بالرجاء تلك التي قدمها الأب الأقدس للكنيسة، مذكرا أيانا أنه من خلال المعمودية نثبت في المسيح الذي أدخل إنسانيتنا في ملاذ السماء أمام الأب، حيث هو الحي على الدوام لكي يشفع لنا. لهذا السبب في تأملاتنا هذه خلال الصوم سنحاول أن نكون تلاميذا للمسيح يرغبون في أن يتعلموا من أسلوبه في الحياة المواقف الأساسية لكي يسيروا قدما معا نحو حياة جديدة وأبدية. إن اللحظة الأولى من حياة المسيح التي نود التأمل فيها هي معموديته، وهي الحدث الذي يحدد بداية رسالته ويظهر عمق معناها. أضاف الأب بازوليني يقول: تبقى سنوات حياة يسوع الخفية في الناصرة التي سبقت وأعدت ليوم معموديته إحدى أكثر جوانب حياته الرائعة والغامضة. وعلى الرغم من أنه لا توجد تأكيدات قاطعة، يظهر سؤال جوهري: ما هو معنى هذه الفترة الطويلة من الصمت فيما يتعلق برسالة يسوع؟ إن الخبر العظيم للإنجيل هذا هو بالضبط. قبل أن يقوم بأعمال عظيمة بدأ ابن الله في خلاص العالم ببساطة من خلال كونه معاناة، فشاركنا في خبراتنا وسمح لأحداث التاريخ البشرية بأن تلمسه. إن خلاص الله لا يفرض نفسه بتغيير الأمور فورا، بل يقدم نفسه كلقاء يولد الرجاء ومسيرة صبورة يظهر فيها الحب من خلال التصرفات البسيطة والملموسة للحياة اليومية. والتأكيد لهذا المنهج الذي لا يفرض نفسه نجده في مشهد معمودية يسوع، الحدث الذي يبدأ به بشكل رسمي واحتفالي خدمته العامة. إن فعل معمودية يسوع يسبقه في جميع الأناجيل الوعظ القوي والمقنع ليوحنا، وإذ يجمع جوهر الأصوات النبوية في التقليد اليهودي يعلن المعمدان عن مجيء المسيح كقدوم نار قادرة على تطهير الشعب من خطاياهم من خلال القوة المجددة للروح القدس. طبع وعظ القصة الرسولي يقول: لابد أن يدهشنا الأسلوب الذي اختاره يسوع لتجسيد هذه النبوات. جاء من الناصرة إلى نهر الأردن حيث كانت تتم معمودية التوبة، وكان أول فعل قام به يسوع هو فعل وصف بالفعل المبني للمجهول ليعتمد. يبرز إنجيل متى الدهشة من هذا السلوك الغريب من خلال كلمات يوحنا: أنا أحتاج للاعتماد عن يدي وأنت تأتي إلي. قد يبدو لنا أن هذا تصرف غير لائق بل وحتى غير مجد، أن يسمح الله بأن تحدده أفعالنا، لكن الله مقتنع بأن أجمل وأهم ما يجب فعله هو أن يغوص في مياهنا لكي يذكرنا بأن واقعنا بكل ما فيه من أنوار وظلال يمكنه أن يصبح مكانا للخلاص. دعني الآن وما أريد، فهكذا يحسن بنا أن نتم كل بر. في هذه السلبية الظاهرة للمسيح في معموديته من الضروري أن نلتقط أيضا فعلا إلهيا يظهر فيه أحد أبعاد قدرته الفريدة على الحب. نحن عادة ما نعتقد أن الحب يعني أن نحب الآخر، ونجسد ذلك من خلال بعض التصرفات الرمزية، لكن الحب يعني أيضا وربما بشكل أعمق أن نرغب في خير الآخر. إن حياة يسوع المسيح كلها ستكون مطبوعة بمنطق الانتباه إلى الآخر ومشغولة بأسلوب يتقدم فيه وجه الآخر على أي قاعدة أو مبدأ مجرد، لدرجة أن الثمن الذي يجب دفعه في النهاية سيكون باهظا. رغم التزامه الكامل بالطقوس اليهودية، إلا أن يسوع كان يعطي الأولوية دائما لمن يعيش في الضعف والألم أو الخطيئة. أضاف الأب بازوليني يقول: إذ بدأ خدمته في الشفاء والخلاص من الأسفل من مياه إنسانيتنا الضعيفة، أراد يسوع أن يضع الشفقة كجوهر لإنسانية جديدة بشكل جذري. في حادثة مذكورة في الأناجيل الأربعة تظهر شفقة يسوع التي تضع الآخر دائما في المركز بشكل لا لبس فيه. بعد أن ذهب التلاميذ اثنين اثنين لكي يعلنوا ملكوت الله، اجتمعوا حول المعلم ليخبروه بكل ما فعلوه وعلموا به. فهم الرب أن التلاميذ لا يحتاجون فقط إلى رواية ما حدث، بل يحتاجون أيضا إلى أن يفرطوا في تحديد هويتهم بأعمالهم التي أنجزوها. لقد كانت الحاجة إلى الراحة أمرا ضروريا للتلاميذ وليسوع، لا بل أمرا مقدسا. لا ينبغي لأحد أن يهمل هذا الانتباه الأول والأساسي للنفس، إذ سمحنا للمسؤوليات والأدوار أن تستنفذنا، فقد نعرض إنسانيتنا للخطر، فنخلط بين الحاجة إلى الأداء الأعمال بشكل جيد والرغبة في فعل الخير الحقيقي للآخرين. ومع ذلك يمكن أن توضع هذه الحاجة الأولى في المرتبة الثانية عندما نجد أنفسنا فجأة أمام شخص قادر على تحريك شفقتنا، إذ اكتشفنا في ذواتنا القوة للابتعاد عن أنفسنا ليس من باب الحاجة للشعور بالفائدة، بل من رغبة التلقائية والمحررة في مشاركة ما نحن عليه وما نملك. يمكننا عندها أن نختبر سعادة كبيرة، فالأمر لا يتعلق بأن نشعر بأننا جيدون أو حتى أفضل من الآخرين، وإنما بفرح اكتشاف أن الله الأب يستطيع حقا أن يعتني بالجميع، وعندما يختار أبنائه درب التضامن ومنطق الشفقة. تابع واعظ القصر الرسولي يقول: لكي نكتشف أننا قادرون على إعطاء الأولوية للآخر، يجب أن نكون قد استوعبنا حبا قادرا على تعريف واقعنا كشيء جميل وجيد. وهذا ما حدث مع يسوع، ما أن غمر يوحنا جسده في مياه الأردن مباشرة، وبمجرد أن قرر أن يقوم بخطوة حقيقية نحو المشاركة في الأرض التي يسير عليها إخوتنا وأخواتنا في الإنسانية، تحققت أيضا خطوة نحو سماء الله. ما خيار المسيح الذي في المعمودية يعبر عن إرادته في أن يضع نفسه في تصرفنا ويعطي الأولوية لإنسانيتنا. انشقت السماء حرفيا، إن انشقاق السماء يشهد على أنه عندما تكتشف إنسانيتنا قدرتها على الشفقة، لا يمكن للسماء أن تقوم بحركة اقتراب نحو تشابه معنا نرغب فيه بعمق وأعدنا اكتشافه. لكن هذا العرض مخصص فقط ليسوع وليس للحضور، لأنه ليس تكريما علنيا بل خبرة حميمة ولا تنسى، محفوظة فقط لمن يسمح للحب بأن يصوغه. إن نزول الروح بشكل مرئي وملموس كحمامة يعني أنه بعد معموديته شعر يسوع بقدرته على قبول وتوليد حياة أكبر منه، حياة الأب وحبه اللامتناهي للإنسانية. والصوت الذي جاء من السماء يكشف سر حياتنا البشرية في كل مرة نعيش جميعا كإخوة، لا بد أن تظهر أيضا هويتنا كأبناء محبوبين من الأب. أضاف الأب بازوليني يقول: بعد أن تم يسوع معموديته لم يلبث في التعزية التي اختبرها، وفور خروجه من المياه سمح للروح بأن يقوده بكل طواعية إلى خبرة أخرى غير متوقعة. وبغض النظر عن الطريقة التي نرغب في فهم النص بها، نكتشف أن التجربة في الصحراء كانت ضرورية ليسوع لكي ينضج تلك القوة الداخلية اللازمة لكي يعانق رسالته بدون خوف من الموت. إن الزمن الذي يمثل رمزا واضحا في فترة الأربعين يوما هو وسيلة للتعبير عن أن يسوع كان بحاجة إلى أن يدرب قلبه على اختيار الخير ورفض الشر طوال أيام حياته. تروي الأناجيل كيف كان يسوع يعتاد على الخروج من منزله في الصباح الباكر ليغوص في صلاة منعزلة وصامتة رغم احتياجات الجماهير التي كانت تبحث عنه. إن العادة في تعزيز صحراء داخلية والمحافظة عليها جعلت من يسوع إنسانا قادرا على أن يكون في جميع الحالات في سلام عميق بدون أن يخاف من أي شيء أو يشعر بالحرج أمام أحد. وعندما أرسل يسوع تلاميذه لكي يعلنوا ملكوت الله، قدم لهم تعليمات لكي يجسدوا هذه الطريقة المتواضعة والواثقة في التواجد في العالم. إن التعليمات الرسولية التي قدمها يسوع تهدف إلى مساعدة تلاميذه في تجنب الوقوع في فخ الأبوة أو الإحسان المفرط. في الصحراء قاوم يسوع كل تجربة من أجل الاستقلالية وإثبات الذات لكي يعانق الحياة لا يمكن أن يعلن فيها الخلاص ويختبر إلا كنتيجة لثقة مشتركة في الحب بحرية واختيار. لم يكن على التلاميذ أن يسافروا في العالم متفاخرين بأن لديهم فقط وعلى الدوام ما يعلمونهم للآخرين، بل بتواضع الذين لديهم أيضا الكثير لكي يسمعوه وينالونه. إن الغاية من الإعلان هي أن نتيح للآخرين الفرصة لكي يظهروا الكنوز الخفية في إنسانيتنا، الشفقة والكرم والقبول. أضاف الأب بازوليني يقول قبل أن يعانق خدمة الشفاء والخلاص لصالحنا: تعلم يسوع في الصحراء كيف لا يحصل على ما يحتاجه باستخدام طبيعته الإلهية وفي إمانته لمنطق المعمودية. فضل أن يبقى في الإصغاء لاحتياجات إنسانيتنا لكي يتعلم كيف يلبيها بدون حيلة أو خداع. إن كلمة الله قد تجسد أيضا لهذا السبب، لكي يظهر لنا كم من الكرامة هناك في أن ننال ما نحتاج إليه، فنتخلى عن وهم القوة الجبارة في أنه علينا أن نكسب وأن ننتج هذه الأشياء بقوانا الخاصة. وختم واعظ القصر الرسولي تأمله الأول لزمن الصوم الكبير بالقول: في زمن الصوم هذا في سنة اليوبيل المقدس نحن مدعوون لكي نبقى ثابتين وراسخين في المسيح، واثقين من أن نجد فيه مرجعا ثابتا وآمنا لحياتنا. إن العلامة الملموسة لإيماننا بهذا الرجاء هي عبور الباب المقدس، هو فعل يدعونا للدخول بشكل أعمق في سر حياة المسيح. إن معمودية المسيح ليس مجرد حدث في حياته، بل هي علامة تضيء مسيرة كل مؤمن وتظهر بعض الحركات الوجودية التي نحن أيضا مدعوون للقيام بها. الحركة الأولى هي القدرة على الخروج من محور ذواتنا لكي نترك فسحة للآخر. يعلمنا هذا الفعل أن الشركة الحقيقية مع الآخرين لا تبنى فقط عندما تكون خياراتهم مرضية أو مفهومة لنا، بل أيضا عندما يضعوننا في اختبار ويتحدوننا. الحركة الثانية هي الارتداد، التي يقصد بها التمرير المستمر على التحقق الداخلي. إن الارتداد ليس مجرد تغيير أخلاقي، بل هو تحول عميق في طريقة رؤيتنا وحكمنا ومحبتنا. وأخيرا الحركة الثالثة هي ربما الأكثر صعوبة وحسما، البقاء داخل الواقع دون أن نهرب منه أو نؤهله. إن معمودية المسيح جعلته يغوص في نهر الحياة بدون أن تجنبه التوترات والاختبارات والتناقضات في العالم، نحن أيضا مدعوون لكي نثبت في زماننا بكل تعقيداته وتحدياته بدون أن نهرب أو أن نبحث عن ملذات اصطناعية. بهذه الطريقة فقط يمكننا أن ندرك حتى بين الصعوبات أن مسيرتنا مأهولة بحضور أكيد، حضور الله الذي لا يتركنا بل يبقى معنا على الدوام.
عقدت حركة سكولاس أوكورينتس الحبرية الخميس 20 مارس أول جمعية عامة لها انطلاقا من البرنامج الأساسي، وذلك حسب ما جاء في بيان للحركة. وأوضح البيان أنه قد تم خلال هذه الجمعية العامة تصويت الأعضاء لصالح مد فترة إدارة الحركة لكل من خوسيه ماريا ديل كورال وإنريكا بالميرو، وذلك في تأكيد لالتزامهما بالرسالة الموكلة إليهما من قبل قداسة البابا، أي تعزيز ثقافة اللقاء من خلال التربية. هذا وقد أقرت الجمعية العامة الأولى لحركة سكولاس أوكورينتس خطة خمسية ستوجه تطور الحركة وتوسعها خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك في استمرارية لرؤيتها وتعزيز لمشاريعها في القارات الخمس حسب ما جاء في البيان، والذي ختم مؤكدا مواصلة الحركة العمل بالشغف والتفاني ذاتهما لإحداث تحول في التربية وبناء الجسور بين شباب العالم كله.
لقد عدت مؤخرا من الفلبين، حيث أحيت رهبنة القديس كاميلو ديلاليس الذكرى 50 لحضورها في هذا البلد. لقد كانت خبرتي هناك جميلة جدا وغنية بمبادرات عديدة جعلتني أختبر القيمة العظيمة للعناية الإلهية. هذا ما قاله لوكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء الأب لويجي غالفاني من رهبنة القديس كاميلو ديلاليس، وذلك بعد عودته إلى ماوميري في جزيرة فلوريس. فقد كان 8 آذار مارس عام 2025 يوما تاريخيا لهذه الرهبنة في الفلبين، إذ احتفلت بمرور 50 سنة على حضورها في هذا البلد الآسيوي، وتحديدا منذ العام 1975. وأشار الأب لويتشي غالفاني من رهبنة القديس كاميلو ديليليس، أشار إلى أنه خلال هذه السنوات 50 من حضور الرهبنة في الفلبين كانت هناك 68 رسامة كهنوتية، وأضاف أن نمو الرهبنة لم يكن فقط في العدد، إنما أيضا في تقاسم موهبة المحبة للقديس كاميلو ديليليس إزاء المرضى والمسنين والفقراء من خلال إنشاء العديد من الهيئات الصحية، ومن خلال دار لرعاية المسنين ومركز رعوي لتعزيز دورات تنشئة للعاملين الصحيين. هذا وقد بدأ الاحتفال بالذكرى 50 لحضور رهبنة القديس كاميلو ديليليس في الفلبين في 8 مارس 2025 بقداس شكر ترأسه المطران إلياس لومايوغ أيوبان، وذلك في كاتدرائية أبرشية كوباو. ومن ثم كان هناك لقاء في إكليريكية القديس كاميلو ديليليس في ماريكينا، وقد تخللته شهادات حياة ورسائل عديدة، من بينها رسالة لرئيس عام رهبنة القديس كاميلو ديليليس الأب بيدرو ترامونتين. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.